يتصل بتهديد وفوضى الموجودة في البحر الأحمر. أنا استدعيني أؤكد لك معلومة فقط، أن ما قام به الحوثيين من تهديد الممرات المائية وفي مضيق باب المندب ليس الأول ولن يكون الأخير. الحوثيين منذ أكثر من سنة حتى قبل أحداث غزة قاموا بضرب سفن نفط كانت موجودة في خليج عمان وموجودة في خليج عدن، وكانت تهدد الملاحة وكانت تبتزهم وأوقفت تصدير النفط من الموانئ اليمنية. هذه نقطة. وبالتالي ما يحدث في البحر الأحمر اليوم هو له مستويين من الأمن القومي: مستوى دولي قامت أمريكا تحاول أمريكا وبريطانيا حمايته، ومستوى إقليمي عربي ما زالت تهدد ميليشيا الحوثي المنطقة على مستوى الإقليمي والعربي. والدليل على ذلك وجود خبراء، يعني الحوثيين لا يقومون بدور غير ما يملى عليهم من طهران، ووجود خبراء من حزب الله ومن طهران موجودين يديرون هذه العملية من صنعاء. نعم بالضبط، أنا أعتقد أن أمريكا الآن بحاجة إلى أنها تعيد ضبط قواعد الاشتباك في المنطقة بما يخدم مصالحها، ومصالح أمريكا والغرب قد لا يتفقوا مع خدمة قواعد الاشتباك المتصلة بالأمن القومي للدول المشاطئة على البحر الأحمر.
مرحبا بحضراتكم. تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم تقف عند حدود القطاع الفلسطيني فقط، بل امتدت إلى البحر الأحمر، أحد أكثر قنوات الشحن كثافة في العالم وأهم ممر مائي يربط أوروبا بآسيا وشرق أفريقيا. ومن أمستردام أبو بكر بديب، الكاتب والباحث في الشؤون الاستراتيجية، مرحبا بكم جميعا في هذا النقاش. الآن أذهب إلى الأستاذ أبو بكر بديب. على ما يبدو أستاذ أبو بكر أن هناك كالعادة خلاف أوروبي أو حالة من الانقسام الأوروبي، يعني نتحدث عن اقتراح مهمة عسكرية لحماية الملاحة، تحديث النظام صاروخي ودفاعي من قبل بريطانيا فقط، كان هناك تصريح حتى لإيمانويل ماكرون في فرنسا لا نشارك في هذه العمليات حتى لا نصاعد الأمور أو تصبح الأمور أكثر توترا، وهناك أيضا حارس الازدهار اللي بتشترك فيه عدد من هذه الدول. ما هي قراءتك لمواقف الدول الأوروبية لما يحدث في البحر الأحمر الآن؟
شكرا جزيلا لحضرتك وللمشاهدين وللضيوف الكرام. في تقديري الشخصي، القراءة الأوروبية اليوم لما يحدث من فوضى في البحر الأحمر ينقسم إلى ما نستطيع أن نقول عنه هو ترتيب أولويات مصادر التهديد بشكل أو بآخر على المستوى الجغرافي أو الجيوسياسي إذا صح التعبير. فأوروبا اليوم تدرك أنها لديها حرب طويلة ولديها حالة استنزاف، وكثير من التقارير التي صدرت مؤخرا خلال الشهور الماضية كانت تتكلم حول أنه دعم أوكرانيا المادي والعسكري الاقتصادي والعسكري تسبب في نقص المخزون الاستراتيجي لكثير من الجيوش الأوروبية، ما دون إمكانيات حتى إن خاضت هذه الدول حروب قادمة لن تستطيع الإيفاء، لم يعد لديها المخزون العسكري الاستراتيجي في الذخيرة وفي السلاح لمواجهة حرب كبيرة. وبالتالي هي اليوم في تقديري هو نوع من ترتيب أولويات المصادر. لا يعني ذلك أن البحر الأحمر والمشاكل أو الفوضى العسكرية والسياسية والاقتصادية التي ممكن أن يترتب عليها لا يعني أوروبا، بطبيعة الحال هذا غير صحيح، ولكن هي تحاول نوع من توزيع الأدوار وعدم السير باتجاه التصعيد غير المبرر، خصوصا أن لديها علاقات مختلفة، يعني بعضها ما هو علني وبعضها ما هو غير معلن، مع إيران، مع دول أفريقية مطلة على في القرن الأفريقي تحديدا والمشاطئة للبحر الأحمر. وبالتالي هي فقط ترى أن إذا ما قامت أمريكا وبريطانيا وبعض الدول بهذه المهمة يمكن أن تظل هي في إطار ليس الحياد ولكن في إطار المراقبة إلى ما يمكن لأين يمكن التصعيد في هذه النقطة وقراءة الموقف بشكل عام.
طيب أستاذ أبو بكر، في رأيك ما هي التحفظات التي خرجت من بعض الدول الأوروبية كأسبانيا مثلا أو إيطاليا أو فرنسا على المشاركة الأمريكية البريطانية في منطقة البحر الأحمر والتعاون الأمريكي البريطاني؟ ما طبيعة هذه التحفظات ولماذا تتحفظ هذه الدول على حرس الازدهار تحديدا؟
التحفظات لدي بس في نصف دقيقة، أريد بس أن أوضح شيء ما يعني في إطار بس تقاطع مستويات التهديد الأمن القومي للمنطقة فيما يتصل بتهديد وفوضى الموجودة في البحر الأحمر. أنا استدعيني أؤكد لك معلومة فقط، أنه ما قام به الحوثيين من تهديد الممرات المائية وفي مضيق باب المندب ليس الأول ولن يكون الأخير. الحوثيين منذ أكثر من سنة حتى قبل أحداث غزة قاموا بضرب سفن نفط كانت موجودة في خليج عمان وموجودة في خليج عدن، وكانت تهدد الملاحة وكانت تبتزهم، وأوقفت تصدير النفط من الموانئ اليمنية. هذه نقطة. وبالتالي ما يحدث في البحر الأحمر اليوم هو له مستويين من الأمن القومي: مستوى دولي قامت أمريكا تحاول أمريكا وبريطانيا حمايته، ومستوى إقليمي عربي ما زالت تهدد ميليشيا الحوثي المنطقة على مستوى الإقليمي والعربي. والدليل على ذلك وجود خبراء، يعني الحوثيين لا يقومون بدور غير ما يملى عليهم من طهران، ووجود خبراء من حزب الله ومن طهران موجودين يديرون هذه العملية من صنعاء. هذا النقطة التي كنت أريد أن أتطرق لها. فيما يتصل بالتحفظات الأوروبية، هناك حقيقة نوع من الانقسام في أوروبا، ليس فقط على موضوع حارس الازدهار أو على موضوع العمليات التي تقوم بها بريطانيا وأمريكا في البحر الأحمر، ليس على ذلك فقط، ولكن على مستوى وقف الحرب في غزة، على مستوى يعني بروكسل ومدريد كان لديهم مواقف متقدمة ضد عمليات الإبادة الجماعية لإسرائيل في غزة، ومارست ضغوط كبيرة في الاتحاد الأوروبي وفي البرلمان الأوروبي، وأيضا كان لهم أدوار مختلفة على مستويات الأزمات المختلفة، على مستوى حرب غزة، على مستوى أوكرانيا. وبالتالي من الطبيعي أن يكون لديهم موقف أو تحفظ إذا صح التعبير فيما يتصل بالعمليات العسكرية في البحر الأحمر. هذه المستويات المختلفة للتحفظات الموجودة لدى عدد من الدول في الاتحاد الأوروبي أو في القارة الأوروبية بشكل عام يؤكد أن هناك اختلافات كبيرة، هناك اتفاق عام يمكن فقط أن يخرجوا به في إطار الشكل البانورامي العام للعمل الأوروبي، ولكن هناك بالفعل خلافات فيما يتصل بالحرب في غزة. مثلا كما ذكرنا أسبانيا وبلجيكا لديهم مواقف متقدمة، وبالتالي هم يريدون ويعتقدون أن الأزمة في غزة إذا الحرب في غزة إذا توقفت يمكن أن تنطفئ إذا صح التعبير، كما ذكر صديقنا الباحث من القاهرة، تنطفئ كثير من الأزمات في المنطقة أو تهدأ، وبالتالي هم يحاولون الضغط بهذا الاتجاه. إذا ما وقفت إسرائيل من الإبادة الجماعية في غزة سيتم إطفاء كل الأزمات الموجودة في المنطقة. وهنا هذا أمر نسبي بطبيعة الحال، لأن هناك مصادر التهديد التي تراها أمريكا وبريطانيا في المنطقة مختلفة عن المصادر الأخرى التي تراها دول أخرى إن كانت إقليمية أو دولية.
نعم. طيب أستاذ أبو بكر، سؤال واضح ومباشر: هل وقف إطلاق النار في قطاع غزة يخفف أو ينهي حالة التوتر في البحر الأحمر؟
هذا الإجابة ممكن أقول لك نعم يمكن أن ينهي، ولكن أستطيع أيضا أن أقول لك لا يمكن أن ينهي. سينهيها لأنه لن يجد ميليشيا الحوثي أو يعني الأذرع التابعة لإيران سبب لاستمرار تهديد الملاحة الدولية، ولا في المقابل أنه الحوثيين سيظلون مهددين للملاحة كلما استجد أي أمر، وكلما استجد استطاعتهم دغدغة المشاعر والعواطف العربية إن كان في فلسطين أو كان أي منطقة أخرى، وبالتالي سيظلون مهددين لأمن والممرات المائية في البحر الأحمر. وهذا بطبيعة الحال لا يثبت جدية الولايات المتحدة أو بريطانيا أو المجتمع الدولي في إيقاف تهديد أذرع إيران في البحر الأحمر من إثارة الفوضى كلما أرادوا ذلك. وبالتالي أنت بحاجة إلى منطقة تظل مستقرة حتى تستطيع كثير من الأبعاد الاقتصادية والسياسية تظل مستقرة. أما تظل هذه المنطقة عبث بيد ميليشيات أو أذرع خاصة بطهران في المنطقة، هذه مشكلة كبيرة جدا. وبالتالي
طيب حضرتك متفق مع ما طرحه الأستاذ محمد من الطرح المتعلق بأنه الولايات المتحدة ربما يعني تحاول أن تسيطر على الموقف، وأنه الموقف حتى الآن في المسار اللي هو كنا نطلقه على الجنوب اللبناني مثلا قواعد الاشتباك، أو لم يتسع، تحاول يعني بعدم اتساع السيطرة على مسألة اتساع الصراع في هذه المنطقة؟
نعم بالضبط. أنا أعتقد أن أمريكا الآن بحاجة إلى أنها تعيد ضبط قواعد الاشتباك في المنطقة بما يخدم مصالحها، ومصالح أمريكا والغرب قد لا يتفقوا مع خدمة قواعد الاشتباك المتصلة بالأمن القومي للدول المشاطئة على البحر الأحمر.
شكرا جزيلا لحضرتك، وبشكر جميع ضيوفي اللي انضموا معنا في هذا النقاش وفي هذه الحلقة. إذن كنا معكم، وهذا نقاش حول الصراع الدائر في البحر الأحمر وسيناريوهات هذا التوتر الراهن وانعكاساته على المشهد في الشرق الأوسط وفي العالم. غدا حلقة جديدة.